السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الأنبياء عليهم السلام، بدأ من الآية رقم 4. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم.
لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. لاهية قلوبهم أي إذا جاءهم الذكر المحدث، أي الذي نزل حديثا، لأنه صلى الله عليه وسلم كلما نزل عليه شيء من القرآن بلغه تبليغه أنه يذيعه أمام الناس، يقرأه على ملأ. بلغ يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك. فإذا جاء يقرأه عليهم لهت قلوبهم. لهي يلهى بمعنى أنه بدأ يتشاغل بأمر يصرفه عن سماع ما يقرأ عليه أو يتلى. ذمهم الله بهذه الصفة وبين أنهم أناس إذا جاءهم ما ينفعهم من ربهم عز وجل تشاغلوا عنه. ترى هذه صفة مذمومة، والصفات المذمومة التي يذمها الله عز وجل قد يعاقب عليها، كما أنه ذمهم بقي هذا الوصف المذموم قائم لكل من يعمل به. فمن قرأ القرآن وجلس يستمع ثم تلهى عنه، فإن كانت عن غفلة ساهية من خطفات الشيطان فالله غفور، وإن تعمد ذلك بدأ يشغل نفسه لأنه يرى أن القرآن ثقيل عليه، فالله عز وجل ذمهم في هذا الوصف. لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا، أي أن هؤلاء الظالمين الذين بغوا على الرسول المبعوث إليهم فتلهوا عن سماع ذاك الذكر، الله عز وجل وصفهم بالظلم. أسر النجوى أي أسر ما يتناجون به إسرارا، خشوا أن يطلع عليهم غيرهم. وكان من ضمن تلك النجوى هذا القول: هل هذا إلا بشر مثلكم، يعني هذا الذي يقرأ القرآن هو مثلكم، ليس بملك ولا إنسان لا يأكل الطعام ولا إنسان تميز عنكم، فكيف تقبلون منه؟ يعني هذا فيه إنكار وفيه نفي، يعني ما هذا إلا بشر، ليست له صفات أخر، كأنهم يرون أن الرسل لا ينبغي أن يكونوا بشر. هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. تأتون هنا بمعنى تقبلونه لا تنكرونه وتؤمنون به، هذا الذي تسمعونه سحر كيف تقبلونه وتؤمنون به وأنتم تعلمون أنه سحر؟ هذه ضمن الأراجيف التي تحاك في سبيل الدعوة. الدعوة إذا بدأت لا بد لها من أعداء، ولله حكم في ذلك، لأن الدعوة التي فيها بيان أن الله وحده الذي يجب أن يعبد قد تكون ثقيلة على بعض النفوس، ولأجل صدها يأتون بجميع أنواع الإعاقات حتى لأجل أن الناس لا يؤمنون بها، إما بوصفها أوصاف كاذبة لأجل تخويف الناس وتكريههم في الدعوة. فالله عز وجل وصف حيلهم بأن هذا سحر، والسحر المراد به أنه يؤثر على النفوس ويفرقون بين الناس، لأن من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ضعفاؤهم، منهم العبيد ومنهم الناس الفقراء وغيرهم من أبنائهم، فرأوا أن هذا سحر يؤثر، وهم قالوا أنه كاهن كذلك، كما أخبر الله عز وجل في سورة الحاقة: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. فبين الله عز وجل في قسمه العظيم بما تبصرونه بأعينكم كالأجساد وما لا تبصرونه كالأرواح، إن هذا الكلام منزل من عند رب العالمين، ما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن. نفى الله عز وجل عن هذا القرآن أنه لم يأتي من قبل شاعر ولا من قبل كاهن. الشاعر والكاهن تتنزل عليهم شياطين، الكاهن الذي يخبر بالمغيبات، والسحر الذي له الساحر الذي له قوة تصرف. إيش معنى قوة تصرف؟ يعني يستطيع يفرق بين المرء وزوجه، يستطيع أن يلقي الكراهية في قلب المؤمن لأخيه، يستطيع أن يلقي بينهم عداوة، قد يتصرف تصرف أن الله يهيئه أنه يصرع أو يقتل. الكاهن ليس له ذلك، إنما يخبر بالمغيبات. وكل هذين الصنفين على الصحيح أنه يستحق القتل، لا بد أن يقتل، يقتل حدا حتى الكاهن، لأنه يزعم أنه يعلم الغيب، والغيب اختص الله به لا يعلمه أحد. ويقول الله عز وجل عن هؤلاء: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: قال ربي يعلم ما في السماء والأرض، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض. اقرأ الآية.
قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم.
يعلم القول في السماء والأرض، أي ما قالته الملائكة وما يقولونه أهل الأرض الله يعلمه. إذا جاء في كتاب الله أن الله يعلم ذلك، معناه قيده وسجله عن طريق ملائكته ويحاسب عليه، لا تظن أنه مجرد العلم، كما يقول الإنسان لعملائه وعماله: أنا أعرف ما تفعلون، أنا مطلع على، يعني من أخطأ سأعاقبه. فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل، ولذلك في قراءة: قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو سميع بما تقولونه عليم بما تضمرونه. نعم.
بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه، بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون.
بل أصلها إضراب، الإضراب يعني انتقال من قول إلى قول، فلما قالوا أفتأتون السحر وصفوه بأنه ساحر صلى الله عليه وسلم، فبين الله أنهم لم يكتفوا بهذا القول. هذا إحدى معني الآية. والمعنى الآخر أن هناك طوائف من أهل الكفر، منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا، بل قالوا أضغاث أحلام. أضغاث جمع ضغث، والضغث معناه جمع أعواد مختلفة، وأضغاث الأحلام هي الرؤى التي تأتي على عقل الإنسان أثناء نومه، لا تكون من ملك، وهي أخلاط لا يمكن تعبيرها وليس لها معنى. فأرادوا أن يقول هذه أحلام وأطياف خيالات مرت على الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لها واقع ولا حقيقة. ثم انتقلوا إلى قول آخر، ليس معناها أنهم أبطلوا هذا القول، كأنهم أرادوا أن يقول مع ذلك فيه وصف آخر، أو أن طائفة أخرى من أهل الكفر قالوا ساحر، وقال الطائفة إنما هذا القول نتيجة رؤى وأحلام جاءت لا معنى لها وليس لها حقيقة، وقال الطائفة بل افتراه. الفرية اختلاق القول، أي أنه جاء بهذا القول من عنده، ما نزل به ملك، بل افتراه، بل هو شاعر. وصفوه بالشعر لأن أغلب من يقول الشعر خيالات وأوهام، وأحيانا فيها مبالغة. كل من قرأ شعر شاعر تجد فيه أنه ينسب إلى نفسه أفعال لا يستطيع أن يفعلها، لكن هكذا خياله يذهب به إلى أنه فعل كذا وفعل كذا. والنسيب من هذا القول، وكذلك الغزل من هذا القول وغير ذلك. فوصفوه بالشعر لأن أغلب من يتعاطى الشعر فيه هذه الأوهام والخيالات، ولذا يقولون أعذب الشعر أكذبه، كلما توغل في الكذب والمبالغة أصحاب القلوب الفارغة يستهويهم هذا الشيء. فوصفوه صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. ثم قالوا فليأتنا، اقرأ الآية،
فليأتنا بآية كما أرسل الأولون،
يعني إن لم تكن هذه، لابد من تقدير جملة، إن لم تكن هذه الأوصاف هي مركوزة فيه يستحق الوصف بها، فليخرج عن ذلك بأن يأتنا بآية كآيات المرسلين من قبلهم، كآية ثمود، يعني صالح عليه السلام إخراج الناقة، وآية موسى أن تكون معه عصا. أرادوا أن يتحدوه ويكذبوه، قالوا إن لم يكن كذلك فليفعل ذلك. هذا المتكئ قاعد يتسوق، ما شاء الله عليك. نعم اقرأ يا عبد الله.
ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون.
الله عز وجل يقول مرت أمم من قبلكم أيها المشركون في مكة، طلبوا من رسلهم آية، هذه الآية المقترحة، يعني هم اقترحوها. الله عز وجل لم يبعث رسولا إلا بآية، ما جاء رسول من قبل الله يقول أيها الناس أنا رسول الله إليكم صدقوني، دون أن يأتي بآية اللي يسموها الناس معجزة، أن يأتي بأمر خارق لا يستطيع أن يفعله لا جني ولا ملك فضلا عن البشر. لا بد أن تكون آية عظيمة، إذا رآها الإنسان علم حقا أن فعل هذا لا يفعله إلا الله عز وجل. فلما كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ما قبلوها، قالوا نقبل آية أخرى. إذا استجاب الله لهم اقتراحهم فإن كفروا فإنه يستأصله بعذاب، هكذا سنة الله عز وجل. كل من اقترح, أيما أمة اقترحت على نبيها آية غير الآية التي أنزلها الله إن لم يؤمنوا بها فإن الله يعذبهم. ما حصل استئصال لأمة كذبت رسولها إلا بعد اقتراحهم. والله عز وجل يقول اقترحوا الآيات قبلكم, فليست أمة قامت بهذا الرأي فاستجبنا له فكفروا إلا استأصلناهم. هذا معنى قوله اقرأ.
ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون.
ما آمنت قبلهم من أتباع الرسل حين اقترحوا الآيات ما آمنوا, فالله عز وجل يقول ما آمنت قبلهم. اقرأ الآية.
ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم
قرية
يؤمنون,
يعني من أهل قرية. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها لأنها كذبت بالآيات المقترح, أفهؤلاء لو أنزلنا عليهم, لأنهم طلبوا أن تكون له جنة في مكة وأن يجري الأنهار وأن يجعل الصفا ذهبا, اقترحوا أشياء كثيرة. والله عز وجل يقول لو أعطيناهم ما اقترحوا ثم كفروا ما أبقينا منهم أحد. نعم. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. لما نفى عن هذا استنكر اقتراحهم وبين لهم سبحانه أنه لو استجاب لهم ما آمنوا. نعم.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
لما قالوا هل هذا إلا بشر مثلكم, الله عز وجل يقول ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. لما قال سبحانه ما أرسلنا قبلك من رجال, قال اسألوا أهل الذكر, يعني من أنزل الله عليهم كتابا من قبل هذا الكتاب, النصارى واليهود وأشباههم, اذهبوا إليهم فاسألوهم ما نوع الرسل الذين بعث الله فيكم. لابد أن يقولوا رجال, لا يستطيعون إلا هذا القول, ولذا أحالهم الله على أهل الذكر. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا, دل على أن الرسل لا يكون فيهم امرأة ولا يكون فيهم ملك, إنما هم رجال من الإنس. أما النبوة في النساء اختلفوا فيه, هل تكون المرأة نبية أو لا تكون. والصحيح عند أهل العلم القول بأنه لم تكن هناك نبية, فمريم عليها السلام من أفضل خلق الله عز وجل مع فاطمة وخديجة وامرأة فرعون. لما أراد الله الثناء عليها قال وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام, يعني هذه المرأة أراد أن يصفها بوصف يفتفوق فيه نساء العالمين, لم يقل نبيا, والنبي أعلى من الصديق. فدل على أنه أن حتى النبوة لا تكون إلا في الرجال. وأما ما جاء كقوله سبحانه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه, ليس معناه الوحي المنزل من قبل ملك إليها, إنما هو وحي إلهام كما أوحى إلى النحل وأوحى إلى غيرهم, أي أن الله ألهمها أن تفعل ذلك. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. لما قال فاسألوا أهل الذكر فيه تنبيه على أن المؤمن إذا غمض عليه شيء, أي أنه استشكل أمر لم يعرف حكمه أو معناه ينبغي له أن يسأل من هو أعلم منه بمعنى ذلك. والسؤال إحدى أنواع شفاء مرض القلب. لما شج الصحابي واحتلم في الليل ووجب عليه الغسل استفتى من كان معه، كلهم أشاروا عليه بالغسل، فاغتسل فجاء الماء في الشج فمات. وقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا؟ إنما شفاء العي في السؤال. العي يعني الإنسان يعيا يحتار لا يعرف كيف يتجه، هذا نوع من أمراض القلوب. فيقول صلى الله عليه وسلم: السؤال شفاء العي، لا يمتنع عن السؤال إلا متكبر، يعني فيه نوع من كبر. الكبر يرى في نفسه أنه لا ينبغي أن يكون دون غيره، ولذا أصحاب هذه الصفات ما يطرح الأسئلة، غير ذاك الجاهل المتلعثم الذي لا ثقة في نفسه قد لا يسأل خشية الناس. أما الذي فيه كبر يقول: كيف أسأل وكيف يعني يدفعه ما يجده في صدره من عدم السؤال. وسؤال من هو أعلم به ليست فيه ذلة بل فيه رفعة ومجد، هو خير مما لا يسأل. يقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اقرأ:
وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين.
هذا كذلك فيه رد إجابة وتفنيد لما زعموا، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لو كان رسول ما فعل هذا. فقال الله عز وجل: ما جعلنا الرسل أجساد لا تأكل الطعام، جعلناهم أجسادا لا يستغنون عن الطعام بل يأكلون. وليس في هذه منقصة، بل أنها مزية لهم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم متواضعون يبيعون ويشترون كالناس. نعم.
ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين.
وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، يعني هم يموتون كما تموتون ويأكلون كما تأكلون، فليسوا بامتياز عنكم إلا أن الله اصطفاه. الرسل الله عز وجل يختار من يشاء لحكمة، لعلمه أن هذا أفضل الموجودين. ولذا أمية بن الصلت وغيرهم من أناس كانوا أهل فكر وعقل، فكانوا يتوخون أن يكون هو النبي المبعوث، فلما بعث صلى الله عليه وسلم أنكروا ذلك واستكبروا ذلك. الله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته. قال الرسل: ما هم مخلدين وليسوا كذلك، لا يأكلون الطعام بل يأكلون الطعام ويتصرفون كما يتصرف البشر. نعم.
ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين.
يخبر سبحانه وتعالى أن الله وعد: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. لا بد العاقبة والنصر للمؤمنين. فإذا رأيت يا عبد الله أحوال المؤمنين في هذه الأزمان، أن أهل الكفر ينتصرون عليهم أو يؤذونهم، لا تظن أن وعد الله مخلف أمره أو أنه لم يتم وعده. لا، الله تام وعده، كامل فيما يريد، بالغ أمره. فإن حصل شيء من خلل فاعلم أن المؤمنين الذين وصفهم الله بأنه ينصرهم وينصر رسلهم ليسوا بأولئك الذين تحقق الوعد فيهم، هم أخلوا بشيء ما، فإخلالهم استوجب عدم نصرهم. لكن لا تظن أنه ليس على الأرض أمة قائمة بأمر الله تجاهد، لا، هناك أمم قائمة تجاهد قدر إمكانها، قد لا نعلمهم لكن الله يعلمهم. لكن لا ينبغي يا عبد الله أنك تنفي أنه ليس في الأرض جهاد أو أمة تقاوم، هناك أمم تقاوم، ونحن ندعو الله لمن قاوم أهل الباطل أن الله ينصره، لكن لما اختلط الأمر عجزنا أن نعرف من هو على الصواب ومن هو ليس على الصواب. الله عز وجل يقول ثم صدقناهم الوعد، لأن الله وعد رسله وأتباعهم أنهم المنصورون. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء الرسل الذين كذبهم قومهم أن الله صدقهم الوعد وكانوا هم المنتصرين وكانت العاقبة لهم. ولذا قال الله عز وجل في سورة الفتح في أوائلها وينصرك الله نصرا عزيزا، النصر الغلب على العدو، لكن ليس كل منتصر انتصاره يكون فيه عزة، كثير من المنتصرين قد يغلبون عدوهم لكن بعد إهانة وقتل ومكر وما يحصل لهم من آلام غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم خلى من ذلك، فكان انتصاره فيه عزة ليس فيه مهانة. يقول سبحانه ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء، يعني أنجى الرسل وأتباعهم. كلمة ومن نشاء أي أن الله أنجى من أهل الكفر من يستحق النجاة، ثم أهلكنا المسرفين، لأن الكفر أنواع، منهم من تبطن الكفر في داخله واستأصل، لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون. ويقول الله من نشاء منهم، من علمنا أنه سيخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحده صدقناهم الوعد فأنجيناهم والرسل. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.
يقول السائل ما حكم قراءة القرآن بالنظر دون النطق؟ فقد سمعت من بعض المشايخ نصح بها وأنه يقرأ القرآن بها في 4 ساعات.
أراد أن يقول يقرأ بقلبه ما يتحرك شفتاه، قد يؤجر عليه، لكن ليست هذه القراءة التي أشاد بها صلى الله عليه وسلم ورغب في قراءتها، وليست هي التي أنزل الله عز وجل في قوله أفلا يتدبرون القرآن. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا لا يتلونه. ولذا المؤمن إذا بدأ يقرأ في الصلاة ما ينبغي أن يقرأ وشفتاه مضمومتان، أن يقرأ بداخل قلبه، لا بد يحرك شفتيه، وليس بالضرورة أن يجهر بها، يعني ليس بالضرورة أن يسمع نفسه، لو تلاها وتحركت الشفتان في إخراج الحروف يكفيه ذلك. لكن أما أن يقرأ بالتأمل قد يثاب عليه، لكن ليست هي القراءة المشروعة. نعم.
يقول هل في الجنة معاشرة زوجية، يعني الجماع بين الأزواج؟
الله وصف حور العين وذكرهم أنهم كواعب أتراب، وذكر أنهم أبكار، إيش معناها يا عبد الله؟ نعم.
إذا كان الكاهن يعلم المغيبات فلو ذهب إليه شخص قد سرق ماله منذ أسبوع ليدله على السارق، فهل يستطيع الكاهن معرفة ذلك؟
السؤال خطأ يا عبد الله، لا تقول الكاهن يعلم المغيبات، الكاهن ينبئ بشيء من المغيبات، والأصل أنهم يستعينون بالشياطين، الله عز وجل إذا أوحى أمرا من أمره للملائكة تسمعه الملائكة، والملائكة الآخرون يسمعون أصواتا لا يفقهون معناها، فيسألون من كلمهم الله وأمرهم ماذا قال ربنا. هذا الكلام في العناء في السماء الأولى، والشياطين يركب بعضها بعضا، فالملك يكلم الآخر أن الله أمرنا أن نفعل كذا، ننزل المطر، نهلك القرية، نعطي فلان، ويسمعون الكلمة فيخطفونها. ثم يهوي الشيطان إلى الكاهن فيدركه الشهاب، يعني هذه الشهب اللي ترونها أحيانا تسقط كذا تميل، إنما جعلها الله رجوما للشياطين. قد يلحقه الرجم فيحترق، وقد لا يدركه، فيأتي إلى الكاهن فيخبره بكلمة ويضيف إليها 100 كذبة. الشيطان الكاهن لا يدري أيهما أصدق، لكن يخبر الناس أنه سيكون كذا وكذا وكذا، فتأتي تلك التي سمعها من الشيطان تتحقق فيصدقونه الناس. والكاهن لم يخدمه الشيطان إلا بعد أن ترك شيئا من إيمانه أو الإيمان كله، ولذا قالوا حتى الكاهن يقتل. نعم.
لا يفك السحر إلا سحر مثله، هل هذا حديث؟
نعم حديث، وليس بصحيح. اختلفوا هل يجوز إذا علم أن إنسان مسحور وعلم آخر أنه مسحور، هل يأتي بالساحر يفك هذا السحر؟ هذا غير صحيح ولا يجوز، لأنك استعنت بكافر على حل كافر. لكن هذا السحر له أمور كثيرة تبطله وتفسده، منها استقامة المسحور والصدقة عنه والدعاء له وكف الشرور التي كان يأتيها وتوبته إلى الله، هذا يزول زواله إما بإبطال ما عقده الساحر أو باكتشافه، أما لجوءه إلى ساحر آخر هذا ما غير صحيح. نعم.
إذا عملت عمرة عن شخص ميت في هذا الشهر وجاء الحج وعملت له حج مفرد، هل هذا جائز أم؟
يقول اعتمرت لشخص، اللي يعتمر مو في مكة، يعني أتي من خارج مكة فيعتمر، هذا عشان يقول هل يصح أن يكون التمتع، معناه أن تأتي بسفر في أشهر الحج، شوال والقعدة والحجة، لأنك لو اعتمرت في غير هذه 3 أشهر ليس بحاجة. هذا المعتمر مكث في مكة ما ارتحل، فإذا أراد الحج يحج من المكان الذي هو فيه، فهو تمتع برحلتين في سفر واحد، وبقي كما بقي الحل، يأكل الطعام ويأتي النساء وغير ذلك، هذا يسمى متمتع. هذا عليه هدي مو فدية، يعني يتقرب إلى الله بذبح شاته. هذا السائل يقول أنا أتيت بعمرة، هذا الذي جاء بعمرة يعني من الخارج، أتى بها لشخص ما وبقي في مكة، فإذا أراد الحج هل يسمى هو متمتع؟ ما يسمى متمتع، لم يأتي العمرة، لم يأتي بالعمرة لنفسه، إنما أتى بها لغيره.
إذا صليت الفجر وبقيت في المسجد حتى موعد الشروق ثم خرجت إلى بيتي وأصلي الركعتين في البيت عند ارتفاع الشمس قيد رمح، هل يكون لي ثواب عمرة وحجة تامة؟
لا، لك أجر عظيم، لكن ليس ذاك الثواب، لأنه صلى الله عليه وسلم وصف ذاك الفضل بأوصاف، إن لم تأتي بها فلا يكون ذاك الأجر، لكن ما ضاع من أجرك شيء. نعم. زي كالمرء يقوم يتسنن ثم يسمع الإمام قد قامت الصلاة، لا تفعل أنك تقول السلام عليكم، لا، ولا تتحلل، لا تأتي بشيء، ائتي أكمل الركعة ولو ركعة واحدة ثم سلم عنها، سلم عليها، سلم عن تلك الركعة الواحدة، فلك أجر بدل أنك تقطعها أو لا تعمل بها، لأن ولو الركعة الواحدة لا يجوز أن المرء يستبدئ بها إلا وترا، إذا في صلاة الوتر آخر الليل، وأما في غير ذلك أقل التطوع ركعتان إلا في هذه الحالة. بدأت تتسنى يعني تصلي النافلة، فإذا الإمام أقام الصلاة ولا تستطيع أن تأتي بركعتين، افعل ركعة واحدة وسلم عنها وسلم منها، فإن لك أجر ذلك. نعم.
رجل طلق زوجته الطلقة الأولى وبعد أيام جامعها واستمرت الحياة، هل في ذلك شيء؟
إذا كانت هي الطلقة الأولى فهو راجعها، لأن الرجوع يكون بالقول أو بالعمل، منها الجماع، فإذا ضاجعها فقد راجعها إذا كانت هي الطلقة الأولى، لكن لا بد من إشهاد اثنين، لأن الله عز وجل أمر لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ثم أمر الله عز وجل بأن يستشهدوا شهيدين، أي شاهدين؟ أن زوجتي طلقتها وراجعتها. نعم.
صلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه.